إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان، أعطاه الله جوامع الكلم واختصر له الحديث اختصارا، وأوتي من الفصاحة والبيان ما أبهر السامعين من مؤمنين ومعاندين. كان صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمات اليسيرات التي يعدها العاد، ولكن لا تسل عن حسن المنطق فيها ولا عن أخذها لمجامع القلوب. كم حضره أو لقيه من كافر معرض، فما هو إلا أن يسمع كلامه فيتغير من النقيض إلى النقيض. وكم غطى الصحابة رؤوسهم، وسمع لهم خنين من البكاء حين دلف أسماعهم بضع كلمات نبويات. دعونا نقف مع نص النبوي موجز العبارة، ظاهر البلاغة، فيه من بناء الأخلاق وحسن المعاملة ما يضمن ذهاب كثير من الخلافات وإصلاح عامة العلاقات. هو أدب عظيم وعمل صالح رفيع يتعين التذكير به في زمن انفتحت فيه على الناس من وسائل الاطلاع والتواصل ما يشغلهم عن كثير من المسؤوليات والقيام بالواجبات. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. جميعنا يحفظ حروف هذا الحديث، ولكن القليل منا من وقف مع حدوده وجعله منهاج حياه. قال أهل العلم كما ذكر ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث أصل عظيم من أصول تهذيب النفس وتزكيتها، وقد عده بعضهم ثلث الإسلام، ولقد قالوا: اجتمع في هذا الحديث الورع كله. أما والله لو طبقنا هذا الحديث لصرحت بذلك نفوسنا وتحسرت عندها كثير من روابطنا. أما والله لو تمثلنا هذا الخبر صدقا لحصلت البركة في أعمالنا وأعمالنا وأرزاقنا وتعايشنا. إذا أردت يا عبد الله حفظ وقتك وتحسين علاقاتك وإغلاق كل باب للخلافات والنزاعات، فاعمل بهذا الحديث، اترك ما لا يعنيك. وإذا كان الإحسان مأمورا به في كل شيء، فهو في أمر الدين أولى وأحرى من حسن إسلام المرء. فإذا ترك العبد ما لا يعنيه فقد سعى في تحسين إسلامه. ألا نقرأ في كثير من قصص الصحابة وتراجمهم: أسلم وحسن إسلامه. ألا تريد أن يكون إسلامك حسنا؟ فمن كان إسلامه حسنا فحري أن يحبه الله. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا ترك العبد شأن غيره فهو على خير وإلى خير. فمن ترك ما لا يعني حسن إسلامه وأقبل على إصلاح قلبه وإصلاح عمله. ومن حسن إسلامه فهو موعود بمضاعفة الحسنات وتكفير السيئات. وفي الحديث في صحيح مسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها. عباد الله، ترك ما لا يعني خلق تحبه النفوس وتشتاق القلوب لأهله، لأن أصحاب هذا المعدن من الرجال ترفعوا عن التلصص والإيذاء، قلوبهم ملأى بالوفاء والصفاء، فالناس منهم في مأمن إن حلوا أو ارتحلوا. كم جلب الاشتغال فيما لا يعني من مصائب، وكم عاد على صاحبه من نقص ومتاعب. وما ظلم العبد نفسه وما فتح عليه أبواب من الأثام بمثل اشتغاله فيما لا يعنيه. خصوصيات أشيعت، وصدور أوغرت، وضغائن حلت، وأسر تمزقت ثم تفرقت، وصور ومقاطع تداولها الناس كانت شرارتها وبدايتها الاشتغال فيما لا يعني، المتدخل فيما لا يعنيه، من أقل الناس توفيقا ومن أضعف العباد محاسبة للنفس. ترى هذا النوع من البشر لا يرى إلا غيره، مهموم بملاحقة خصوصيات الناس وفضائحهم، مستغرق في تصيد الأسرار وتحسس الخفايا من الأخبار، يحرص على معرفة قدر المعاش والراتب والتحصيل والبحث في أدق التفاصيل حتى لو كانت مصادره قال وقيل. إخوة الإيمان، من طبيعة الناس أنهم يتأذون ممن يتدخل ويشاركهم شؤونهم الخاصة ويعتبرون ذلك تعدياً على خصوصياتهم. لذا كان من وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم في التعايش مع الناس قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق عليه. هذا الخلق المشين عباد الله ربما جر صاحبه للتجسس والتسمع لأخبار الناس وهم له كارهون، والمتجافي عن هذا الخلق في مأمن من الوقوع في التجسس المنهي عنه في القرآن: ولا تجسسوا وحسبك بهذا راحة وطمأنينة. وفي أيام الفتن يتأكد حفظ اللسان فيما لا يعني الإنسان، وخصوصا عبر وسائل التواصل التي جعلت البعض يتابع كل شيء وبضغطة زر ينقل أي خبر، وفي كل قضية يريد أن يكون له رأي وموقف. وقد سأل عقبة بن عامر رضي الله عنه نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من نجاه؟ أي من نجات في أيام الفتن؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وفي الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إخوة الإيمان، حينما يوجهنا هذا الخطاب في ترك ما لا يعني فهو بمفهومه كأنما يخاطبنا ويخاطب كل مؤمن أن يشتغل بالشيء الذي يعنيه من أمر الدين أو الدنيا. فاشتغل بإصلاح قلبك وإصلاح حالك في صلاتك وعبادتك لربك سبحانه وتعالى، وبرك لوالديك وإصلاح أولادك، هذا من الأمور التي تعنيك، وترك عيوب غيرك. فكما أن للناس معائب فللمشتغل بغيره مثالب، وكما أن للناس حرمات فلك حرمات أيضا. لسانك، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك، وعينك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل للناس أعين. فالجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا، فمن اشتغل بغيره بلسانه سلط عليه ولو بعد حين، وسلط الله عليه بعد حين ألسنة حدادا تهتك ستره وتفضح أمره. قال بعض السلف: أدركت أقواما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. ولذا فإن التدخل في شؤون الغير وخصوصياتهم تأباه النفوس الكبيرة وتنفر عنه وتمتعظ منه، لأن الذي لا ترضاه لنفسها لا ترضاه لغيرها. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. روى ابن أبي شيبة عن يعلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم فإنه قد نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا ابن أخي، إن من كان قبلكم كان يكره فضول الكلام ما عدا كتاب الله أن تقرأه أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر، وأن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون أن عليكم لحافظين كراما كاتبين، وأن عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشر صحيفته التي أملى صدر نهاره وأكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه؟ انتهى كلامه رحمه الله. عباد الله، وإذا أراد أحد منا تهذيب نفسه فما عليه إلا أن يجاهد نفسه ليعودها الاستمرار والمواصلة، فإن من العادات ما يكتسب بالتدرج ويتعود عليه بالتعود، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال صلى الله عليه وسلم. وكم من عادة طيبة كانت غير موجودة عند صاحبها، لكنها بالتعلم والتحلم صارت طبعا، وجنى الإنسان منها ثمرة ونفعا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه، حمدا يوصل العبد إلى رضوانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن إقبال المرء على شأنه واشتغاله فيما يعنيه وكفه عما لا يعنيه علامة نجاح ودليل فلاح، وصاحبه من أطيب الناس عيشا وقلبا. ومن اشتغل بما يعنيه فقط فقد عرف نفع نفسه، وإذا عرف المرء نفع نفسه هيأه الله للعمل وأبعده عن الكلام والجدل. وفي الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك. وبعد أيها الكرام، فلا يعني ترك ما لا يعني أن يترك الناس المناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبعضنا يقرأ هذه الآية ولا يضعها في موضعها: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. تجد بعض الناس إذا قلته: لماذا لا تكلم فلان فإنه يفعل منكرا أو معصية، لماذا لا تناصح ابن عمك، ولماذا لا تدعو بنتك، يقول: عليكم أنفسكم. ثم تجده يشتغل بعيوب الناس وفضائحهم وتتبع عوراتهم. أقول عباد الله، يظن أن عليه أن ينأى بنفسه عن الناس ويتقوقع في بيته ويهجر بناء مجتمعه ونفع غيره، ظاناً أن قول الله عز وجل عليكم أنفسكم ألا يعتني الإنسان ببناء مجتمعه ولا إصلاح من حوله. وليس الأمر كذلك، فإن دين الإسلام يربينا أن يكون كل منا فرداً نافعاً ولبنة حسنة في مجتمعه وأمته، وإنما نهي الإنسان عما لا يعنيه من شؤون الناس الخاصة أو تتبع عيوبهم أو نقائصهم، في الوقت الذي يأمرك الإسلام أن تكون مسلماً ناصحاً آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر صالحاً مصلحاً. فالنصح هو من الدين، بل هو الدين كله. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة والإصلاح والنهي عن الفساد، مما يعني الجميع، يعني المجتمع كله. وفرض على الأمة أن يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن الفساد، وإلا عم العقاب. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك أن يعمهم الله منه بعقاب. ولا يعني ترك ما يعني أن تبرد الأحاسيس تجاه إخواننا المسلمين المظلومين وتركهم وخذلانهم، كما يحصل لإخواننا في حلب وفي الموصل وفي اليمن وفي كل مكان. فلا تقول: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ومثل المسلم كالمسلم كالبنيان يشده بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فنصرة من استنصر من المسلمين متعين على الجميع كما دلت عليه النصوص: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، كل حسب قدرته، ومن قدر عليه جهده فليبذل مما آتاه الله، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وأقل ذلك حمل الهم ونشر القضية والابتهال والدعاء، ومن تكاسل عن الدعاء وعجز فهو لما سواه أعجز. اللهم أشغلنا بطاعتك واجعلها أكبر همنا وغاية اهتمامنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على نفسنا سوءا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم اهد أولادنا وبارك لنا في أعمالنا وأموالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا. اللهم يا قوي عزيز أعز دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم كن لإخواننا في الشام وفي العراق وفلسطين واليمن وكل مكان، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومقويا وظهيرا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمرا رشدا يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا قوي عزيز يا جبار يا عزيز ذو انتقام، اشدد أطتك على النصيرين وأنصارهم والصفويين ومن حالفهم. اللهم ألق الرعب في قلوبهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربنا. اللهم انصر جنودنا ووفق رجال أمننا، اللهم احفظهم بحفظك وكلاهم برعايتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك ونعوذ بك للمسلمين من مضلات الفتن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.